بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا بمكتب الأوقاف بمدينة البريدة وضواحيها أن نستضيف فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ محمد عكور حفظه الله تعالى ليلقي كلمة لأبنائي في الجامعة النجم الساطع بمدينة البريدة الليبية، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إننا نحمد الله جل وعلا على هذه الفرصة الغالية التي أتيحت لنا للتحدث إلى أحبتنا في الله جل وعلا من طلاب العلم وغيرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في يوم من أجله، وأن يكتب لنا أجره وثوابه وفضله وبره وزين حسناتنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الموضوع الذي أود أن أتحدث فيه هو تذكير لكل عاقل يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الطاعة والمعصية وبين السنة والبدعة وبين الإسلام وضده من شرك أو كفر أو نفاق اعتقادي أو غيره. ونحمد الله جل وعلا إذ جعلنا من أمة الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه الأمة، فمنهم من أطاع وأجاب ومنهم من أبى وتمرد، سواء كان وثنيا أو كان كتابيا أو غير ذلك. فمن أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلبس بالإسلام ظاهرا وباطنا فقد أراد الله به خيرا، يبقى عليه أن يثبت على هذا وأن يستكمل ما نقص منه، وأن يحرص كل الحرص أن يزداد علما ليزداد به عملا صالحا. ولا ينبغي للإنسان أن يبقى على جهله بدون تعلم، لأن الله جل وعلا أمر بالتعلم. قال عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال هنا يكون عن واجب ويكون عن مندوب. إذا كان الإنسان بحاجة إلى علم الواجب وجب عليه أن يسأل، وإذا كان الإنسان بحاجة إلى علم بمندوب استحب له أن يسأل. وهذه الحياة لا تأتي على وفق هوانا ما تهواه أنفسنا، بل تأتي بما لا يوافق طباعنا ورغباتنا. ومن أشد ما يكون على الإنسان البدع التي يدخل فيها وهو لا يدري نتائجها. فإن كان طالب علم وجب عليه التحرز، وجب عليه الحذر، وجب عليه الابتعاد عن البدع المفشكة والمكثرة، لأنه يعلم ومن عصى الله على علم شابه اليهود والعياذ بالله. كما لا ينبغي للجاهل أن يبقى على جهله، لأنه مطلوب منه أن يعبد الله جل وعلا، هل يعبده بالجهل؟ ومن عبد الله بالجهل كان فيه شبه من النصارى. فالنصارى يعبدون الله على جهل وضلال، واليهود عندهم علم ولم يعملوا به. فكلا الحالين والأمرين خطير. من علم شيئا ولم يعمل به فهو على جانب من الخطورة، ومن عمل عملا لا يدري صحته من بطلانه فهو أيضا على جانب من الخطورة. الأمر الذي يحتم على كل عاقل أن يسعى في إنقاذ نفسه من ظلمة الجهل وينقلها منه إلى نور العلم ليكون مع الذين رفع الله شأنهم وأعلى درجاتهم، كما قال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يتوقف طلب العلم على سن معين، بمعنى أنه إذا وصل إلى هذا العمر فلا ينبغي له أن يطلب العلم، بل يجب على الإنسان أن يطلب العلم ما دام يجد من يتعلم عنده. في وقتنا الحاضر أصبحت هذه الوسائل مسهلة وميسرة للتوصل إلى الدروس العلمية وإلى المحاضرات وإلى الندوات وإلى الدورات العلمية وإلى الأسئلة. قد يكون الإنسان ما يتاح له أن يتعلم. طيب السؤال: أنت مثلا لا تحسن الوضوء، ربما أنك لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق، أو لا تبالغ في غسل الأعضاء بحيث أنه يجلس أو يبقى جزء من العضو بدون غسل. قد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ذات يوم وهم يتوضؤون وأعقابهم تلوح بياضا، يعني لم يبلغها الماء، فنادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أي مؤخرات الأعضاء. وقد يكون الإنسان ما يحسن الوضوء، ما يجوز أن يبقى على هذا، يسأل: كيف أتوضأ؟ كيف أغتسل من الجنابة؟ كيف أقوم بالصلاة كاملة؟ يجب على المسؤول أن يبين له، لأنه من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. فيجب على من احتاج إلى السؤال أن يسأل، ويجب على من يجد الإجابة أن يجيبه. وهكذا يكون المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا. لا ينبغي للكبير أن يألف أن يتعلم من الصغير، ولا ينبغي للصغير أن يترفع على الكبير بما أعطاه الله من العلم، بل يتواضع له ويتذلل حتى كأنه والد له، حتى يحصل الوئام بين المؤمنين. يجب أن يكون هناك وعي بأحكام النساء في الحجاب، بعدم الاختلاط، بعدم السفور، بعدم الابتذال، بعدم الجري وراء العادات والتقاليد. هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، أنا عشت معهم، أنا تربيت معهم، عيب أن يتحجب عنهم؟ لا يجوز هذا. كما لا ينبغي للإنسان أن يقول: يعني عمي حجب بناته عني وأنا أخوهم، أو أنا عايش معهم إلى اليوم كيف يحجبون مني، أو أن فلانة تكبرت. لا يجوز هذا. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. علينا الامتثال لأوامر الله جل وعلا وإن سخط الناس، وعلينا البعد عن مساخط الله ولو غضب الناس. هكذا يكون المؤمن في حياته مجدا عاملا حريصا. وإني لأذكر شخصا أميا لا يقرأ ولا يكتب، وإذا جلس يتحدث في المجلس كان عنده رسالة جامعية، كان عنده شهادة جامعية، يأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث ويأتي بالمواعظ ويأتي بالركاك ويأتي بالترغيب والترهيب، مع أنه لم يدرس. وهذا دليل على الرغبة الصادقة في أن يكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره. صحيح أنه يجهل كثير من النصوص، يجهل كثير من الأحكام، لكن ظاهره يبشر بخير وكأنه أمي. فأقول ينبغي بل يجب على كل مؤمن ومؤمنة ألا يرضى بالجهل وألا يعيش معه وألا يستحي من السؤال. جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت بين يدي سؤالها اعتذارا، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. إيش معنى هذا الكلام؟ سأولد سؤالا يستحي من ذكره، ولا سيما النساء. إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، يعني المني. هذا دليل على أنه وإن كان السؤال محرج لا ينبغي أن يستحي الإنسان منه. في الجانب الآخر، تذاكر الصحابة في موجب الغسل، هل يجب الغسل بإنزال المني عند الجماع إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل كسل وانتهى من الجماع؟ هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه لأنه لم ينزل المني؟ اختلفوا في هذه المسألة، فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه أنا آتيكم بالخبر اليقين. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي عرفنا سره وحكم هذه المسألة لأنه لا يطلع عليها غيرهن. ذهب إلى عائشة وقدم لها بين يدي سؤاله كما قدمت أم سليم، قال عندي سؤال لقد شك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيه، شك عليهم الحكم فيه. فقالت اسأل ما كنت سائل أمك عنه فاسألني عنه فإنما أنا أمك. قال لها إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل هل عليه من غسل؟ قالت على الخبير سقطت، يعني وجدت بغيتك. كنا نفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نغتسل، يعني كان الجماع يحصل الجماع بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل ثم يغتسل وتغتسل. هكذا يكون الإسلام، هكذا يكون الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني الذي رضي لنفسه بالهلاك. وأعظم هلاك يهلك الإنسان الجهل أو الكبر والحياء. فيا أحبتي صغارا وكبارا رجالا ونساء، يجب على المؤمن أن يسأل عن دينه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء المهاجرين والأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن، كما سبق معنا مع أم سليم ما ردها الحياء أن تسأل عن هذا الحكم. يجب على العاقل أن يثقف نفسه، ما يطلب منه شهادة دكتوراه ولا بكالوريوس ولا أستاذية يطلب منه أن يعرف أحكام الصلاة، ماذا يشترط لها؟ شروطها 9، أركانها 14، واجباتها 8. تعلم هذه الأحكام، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، لأن من لم يتقن قراءة الفاتحة ولو كان يعرف أحكام الصلاة من طهارة وشروط وأركان وواجبات ولم يحسن الفاتحة صلاته غير صحيحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من التعلم. ينظر الإنسان في الجانب الذي هو ضعيف فيه، ومن فضل الله عز وجل أن جعل الله لنا صلاة الجماعة حتى يتراد الناس العلم فيما بينهم. الأمي يقف وراء الإمام يصلي جهرا يقرأ الفاتحة، والله لو يركز مع الإمام في قراءته بقلب حاضر على قراءة الفاتحة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، لابد أن يكون مثله في القراءة. لكن للأسف يأتي الإنسان إلى الصلاة من باب العادة، ويأتيه الشيطان فيحضر أمامه كل مشكلة في الدنيا، يحضر أمامه مشكلة الأولاد والزوجة والبيت والمزرعة والماشية والمتجر والجيران، ولا لا يتذكر هذه المصائب إلا إذا كبر للصلاة. فكيف يعني ما يقول الإمام؟ وقد جاء في مسألة لمعرفة من يحضر في الصلاة ممن لم يحضر، أن رجلا صنع مأدبة وقال لابنه تصلي غدا الفجر مع الناس ثم تأتيني بمن صلى معكم. فلما سلم الإمام قام الشاب على باب المسجد. انتبهوا بالله لهذا هذا المثال. وقف على باب المسجد، وكلما مر به أحد سأله لما صلى الإمام، قال لا أدري، يعني نسي، لأنه ما كان معه بقلبه فتتركه يذهب. وكلما قال له شخص صلى بكذا وكذا قال أريدك لا تذهب، فلم يجد منهم إلا 2 أو 3. فجاء بهم إلى أبيه فقال له لم تصلي معكم إلا هؤلاء 3؟ قال لا، بل صلى أناس كثيرون. قالوا ليش ما جئت بهم؟ قال ما حضروا مع الإمام، يعني بقلوبهم. فأقول يعني لو تابع الأمي إمامه الذي يقرأ في الجاهلية وراقبه في أركان الصلاة، كيف يركع؟ كم يجلس يركع؟ سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10. إذا صلى وحده يطبق هذه القاعدة، إذا رفع من الركوع وقف سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما كان العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حتى قال بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقف حتى نقول نسي. فأقول لو يتابع الإنسان الأعمال في الصلاة في الجماعة سيخرج بعلم، سيخرج بنتائج مشرفة، سيطبق ما علم بالمتابعة. حاصل أن باب العلم والتعلم واسع، يجب علينا أن نلقى الله عز وجل ونحن نطلب العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل إلى متى تطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة. الله سبحانه وتعالى يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما رافق موسى عليه السلام الخضر رضي الله عنه وكان على السفينة، وسبب مرافقة موسى للخضر أنه سئل سأله أحد الناس من أعلم الناس يا نبي الله؟ قال أنا. فأوحى الله إليه بل إن هناك عبد من عبادي هو أعلم منك. فقال أين أجده؟ قال عند مجمع البحرين. فاتخذ موسى رفيقا له غلامه إلى يوشع وإلى غيره، اتخذ له زادا سمكا وذهب إلى ساحل البحر ليركب. وركب موسى بعد أن وجد الخضر فنظر إلى عصفور ينقر في البحر بمنقاره على ظهر السجين، يعني في مكان قريب من البحر يشرف من البحر. وقال الخضر لموسى ما نطف علمي وعلمك من علم الله لك ما ينقص هذا العصفور من البحر. لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته، جعل الله رسالته في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أعلم الخلق لربهم وأتقى الخلق لربهم وأخشى الخلق لربهم وأعبد الخلق لربهم عليهم الصلاة والسلام. فعلينا أحبتي في الله أن نسعى جاهدين في تثقيف أنفسنا بما نستطيع، ونحمد الله على هذه الوسائل المتاحة لنا، نستمع للدرس، نستمع للمحاضرة، نستمع للمداخلة، نسأل ويجاب علينا عن طريق هذه الوسائل. هذه نعمة، الحمد لله على هذه النعمة. نسأل الله جل وعلا أن يعطينا خيرها ويكفينا شرها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ومعنا بعض أسئلة الأخوة الحاضرين نود عرضها عليكم شيخنا، الله يحفظكم. هذا سائل يقول كيف تكون العصمة من الفتن في هذا الوقت يا شيخ، والفتن تحيط بنا من كل جانب حتى من أهلنا وتلهينا عن كثير من العبادات.
قبل الإجابة نريد أن نذكر أنفسنا وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود قريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين فسر الغرباء بأنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس. وجاء حديث آخر: الكابض على دينه في آخر الزمان كالكابض على الجمر. وجاء في لفظ: المتمسك بدينه في آخر الزمان له أجر 50، يعني في العمل. قال يا رسول الله: 50 منهم؟ قال: بل منكم، وذلك لكثرة الأضداد وقلة الأعوان. هذه الحقيقة. وعلى أن هذا الوقت وربما سيأتي بعده وقت شر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عام يأتي إلا وبه بعده شر منه. هذه زمن الفتنة، هذه أوقات الفتنة، فتن كقطع الليل المظلم. يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. المخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بمنهج السلف الصالح، الاعتصام بمرافقة الطلاب السلفيين والأخذ عنهم والاستفادة منهم. أما الذي يقول فأحرر نفسي بدون أحد يعينني فهذا مغامر ومخاطر، لا بد أن يستعين على أعدائه الثلاثة، أولا بالله عز وجل، ثانيا بمن يعينه على ذلك وهو الجليس الصالح الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كحامل المسك، إما أن يهديك يعني يعطيك هدية، وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيب. المخرج من الفتن في زمن الفتن هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. نعم.
السلام الله عليكم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم العادة السرية وما نصيحتكم لمن ابتلي بهذه المعصية؟
السعادة السرية معصية وفاعلها متجاوز لما حد الله له، بقوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المتجاوزون ما حد الله لهم بالحلال والحرام. ويجب على من ابتلي بها أن يجاهد نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الشباب إلى الزواج قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي المادة والقدرة البدنية، فمن لم يستطع عليه للصوم. فلو كانت العادة السرية جائزة لأرشدهم إليه، ولكن أرشدهم إلى ما هو أسلم وأضمن للأجر وأسلم من الإثم، فعليه للصوم فإنه له وجاء، يعني يخفف الشهوة، لأن البطن إذا امتلأ بالماء والطعام ثارت الشهوة، ولا سيما عند الشباب المراهق، فيكسر شدة هذه الشهوة بالصوم والتوبة. كلما أتى هذه الكبيرة يتوب. قد يأتي الشيطان إليه ويقول: ما أكثر ما تتوب وترجع لعد تتعب نفسك. لا بد أن يقول له هكذا، فيقال له: تب إلى الله عز وجل حتى يكون الشيطان هو المندحر. ونسأل الله جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين لما فيه خيرهم وصلاحهم.
السلام الله عليكم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم الغش في الامتحانات وغيرها من المعاملات؟ نرجو التفصيل في ذلك وبارك الله فيكم.
الغش باب من أبواب المعاملات المحرمة، سواء كان في البيع والشراء أو كان في الأمانات أو كان في الشهادات أو كان في الأخبار أو كان في الاختبار والامتحان، كلها يعني هذه مجالات غش. الإنسان إذا خالف الحقيقة وأتى بما يخدش في أمانته فهو غاش لنفسه وغاش لغيره. وهذا يحصل يعني في هذا المعاملة يعني كالبيع والشراء في الطعام أو شوب اللبن بالماء أو نحو ذلك. وينبغي للإنسان أن يحذر من هذه المعاملات السيئة وأن يتقي الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عثر على عيب في الطعام قال لصاحبه: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هل جعلته على وجه الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وكما قال صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا السؤال، لأن عندي يعني حاجة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.